السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، وما زلنا معكم في رحاب سورة مريم. ورحب بالأفاضل هنا مع الشيخ عبد الله. أهلا وسهلا،
حياك الله.
الله يبارك فيك شيخ منصور.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك شيخ منصور أبو باسل، كيف
حالك؟ الله.
الله يحفظكم جميعا. مشاهدينا الكرام، نستمع إلى الآيات ثم نعود إليكم بإذن الله.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
استمعنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الآيات، ولعلي أبدأ بأبي معاذ.
مرحبا بك شيخ ناصر، ومرحبا بالمشايخ وكل من يشاهدنا. نحن في المجلس الماضي تكلمنا على الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في إمهال الظالمين، وفي أن الله سبحانه وتعالى يمد لهم حتى يعني يزدادوا ضلالا وغيا والعياذ بالله، وكذلك أن الله جل وعلا في الجانب المقابل يزيد الذين اهتدوا هدى، وأن الباقيات الصالحات هي خير الثواب عند الله جل وعلا. بعد هذا ذكر الله جل وعلا لنا قصة وخبرا وقع في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طبعا سبب نزول هذه الآية أن العاص بن وائل جد عبد الله بن عمرو بن العاص كان بمكة، وهذا يعني رجل متألي ومغرور، قال هذه الكلمة لخباب بن الأرت، وخباب يقول: صنعت له سيفا كما في صحيح البخاري، وجيت أتقاضى، فقال: لا أعطيك حقك حتى تكفر محمد. قال: لا أكفر محمد حتى تموت وتبعث. فقال العاص بن وائل: لئن بعثت لتجدنني ذا مال وذا ولد. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية في الإنكار عليه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا.
فلا تعجب من حالة هذا الكافر.
نعم، هذا الذي يتألى على الله، هذا الذي يعني يقول: لو حتى بعثني الله جل وعلا لا أكون صاحب مال وصاحب أولاد. ومن أعظم الذنوب التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، والتي والعياذ بالله تستوجب سخط الله العاجل، التألي على الله سبحانه وتعالى. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن زينك الأخوين، لأحدهم يعني طايع ومقبل على الله سبحانه وتعالى، والآخر مسرف على نفسه غاية الإسراف. فما زال به أخوه هذا الصالح ينصحه ويذكره وهو يعرض، حتى قال له: اذهب فإن الله لن يغفر لك.
الله المستعان.
فقال الله سبحانه وتعالى: من هذا الذي يتألم؟
يا الله،
هذا عبد، كيف يقول لن يغفر الله لك؟ أشهدكم أني قد غفرت له.
يا الله،
وأحبط عمل هذا والعياذ بالله، وأوجب عليه سخطه سبحانه وتعالى.
وفي هذا الحديث في مسند أبي يعلى أن الله عز وجل أوحى لنبي ذلك الزمان: مره فليستأني في العمل، يعني قد أحبطت عمله فليبدأ من جديد، لأنه تألى على الله وقع في جريمة عظيمة.
يا الله،
لذلك الله سبحانه وتعالى صفاته التي يختص بها جل وعلا لا يحب أن ينازعه فيها أحد. الكبر الله من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو المتكبر. ولذلك من نازع الله جل وعلا في هذا الرداء، ومن نازع الله جل وعلا في هذه الصفة العظيمة، الله جل وعلا يعاقب بنقيض قصده أولا في الدنيا ثم بعد ذلك في الآخر يحشر مثال الذر يطعهم الناس
بأختامه.
نعم. ولذا يعني ما كان لله فلا ينبغي للعبد أن يتجرأ عليه.
الله من أجل ذلك سبحان الله صفة التكبر تصرف الإنسان عن الدين وتصرف الإنسان عن آيات الله الكونية وعن آيات الله الشرعية. الله جل وعلا يقول في سورة الأعراف سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
بعض خصوم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بهذه الآية لما سألوه قالوا عن ابن تيمية قال ابن تيمية أنا أخالفه وهو من أهل البدع والضلالات لكن هنا لطيفة قال لكني أشهد أن هذا الرجل ليس بمتكبر. قالوا له لما؟ قال لأن الله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. وهذا الرجل وهذا العالم ابن تيمية لا تكاد تقرأ له صفحة من أي كتاب من كتبه إلا وفيها إلا وفيها آيات وفيها من كلام الله جل وعلا أكثر من كلامه. فإذا رأيت الرجل يكثر من كلام الله ويقبل على كلام الله فاعلم أن هذا ليس من المتكبرين لأن المتكبرين يصرفهم الله جل وعلا عن آيات الشرعية وعن آيات الكونية فلا يعتبرون بها.
إحنا ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى نسب، هو خالق ونحن مخلوقين، هو الملك ونحن العبيد. لذلك قال الله عز وجل أطلع الغيب، الله عز وجل استأثر بالغيب لنفسه تبارك وتعالى أو ما أخبر به أنبياءه أم اتخذ عند الرحمن عهدا. بينك وبين الله عز وجل عهد حتى تقول هذا. ثم قال سبحانه وتعالى كلا سنكتب ما يقول. وأنا أقول لكل إنسان وأقول لنفسي احذر هذا اللسان فإن وراءه ملكان يكتبان. الله يقول سنكتب ما يقول كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ ثكلتك أمك يا معاذ لما قال وهل نؤاخذ بما نقول يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كلمة سنكتب ما يقول تجعل الإنسان يحفظ لسانه من أي كلمة يقولها من أي قول. كراما كاتبين يكتبون كل شيء. فحفظ اللسان وحفظ الكلام لا يخرج كلمة إلا تؤذي الله سبحانه وتعالى. يكون فيه الذكر يكون فيه التسبيح يكون فيه ما إذا رأيته أو كتبته الملائكة تسر به يوم القيامة.
ومن خطورة هذا اللسان لو الإنسان يتأمل أن الدخول في الإسلام بإيش؟ بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والخروج منه والعياذ بالله قد يكون كذلك بكلمة بكلمة الكفر. ولقد قالوا
نعم.
الزواج والفروج تستحل بكلمة زوجتك ابنتي نعم. وعلى النقيض طلقتك فتنفصل أسرة. يعني خطورة الكلمة أن الإنسان ربما يقول كلمات الكفر يظنها حديث الطريق، ومثل ما يحدث اليوم عند التيار الليبرالي العلماني الذين هم يمثلون المنافقين الأول، يعني المنافقين الأول بصفاتهم يمثلها اليوم التيار العلماني الليبرالي بغض النظر عن الحكم على الأشخاص. لذلك حتى الله عز وجل لم يذكر المنافقين بأسمائهم في كتابه وإنما ذكر لهم صفات من اتصف بها والعياذ بالله كان منهم. قضية أن يبغض الدين وأن تحارب الشريعة وأن تحارب الفضيلة وأن تحارب المساجد وأن يكون الإنسان يحب أن ينتصر أهل الكفر على أهل الإسلام كلها من صفات أهل النفاق. فكثير من الكلام الذي يقال ويسخرون به من الذين آمنوا سيأتي يوم يكون أهل الإيمان على الأرائك متكئين وهم الذين يفرحون بمنة الله عليه.
الله سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم. يأتي اللسان يوم القيامة شهيدا على صاحبه إن كان خيرا
فخيرا
وإن كان شرا فشر. الله عز وجل يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والله جل وعلا يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
ثم قال الله سبحانه وتعالى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. مثل ما كان يقول الشيخ عبد الله أن قوله جل وعلا الكلمتين كلا سنكتب ما يقول، طبعا كلا في النص الأول من القرآن غير هذا أول موطن تذكر فيه في القرآن، وهي ذكرت في القرآن 33 مرة. مثل ما قال أن سنكتب ما يقول تكفي لأن تجعل الإنسان يحسب ألف حساب لأي كلمة يريد أن ينطق بها لأنها مكتوبة، كذلك قوله جل وعلا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا كافية لأن تجعل الإنسان إذا تيقن بها وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام وهو في أرض المحشر حافيا عاريا واقفا في ذلك الموقف العظيم ينادى له باسمه يا فلان ابن فلان قم إلى الأرض على الله، فيأتي الله سبحانه وتعالى وهو إيش؟ وهو فرد وهو وحده، ويخاطبه الله سبحانه وتعالى ويعرض الله سبحانه وتعالى عليه أعمال. فأقول يا إخوة هذه الكلمة أن العبد سيأتي الله فرد وسيأتي الله وحده من الأمور العظيمة والمواعظ القرآنية البليغة التي متى ما خالطت القلوب أصلحت النفوس وغيرت الأحوال.
وما كان يفتخر به من مال وأهل وعشيرة وأنصار وأعوان كلها لن تذهب معه، يعني المال سيكون موروثا ولا أهل ولا أنصار ولا عشيرة يمكن أن ينقذونهم من أن يكون فردا حين يقدم على الله عز وجل لينال عظيم العذاب.
حتى آلهتهم الله عز وجل قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة يعتزون بها ويستنصرون بها، وقال الله سبحانه وتعالى كلا، يعني ليس الأمر كما تريدون، كلا سيكفرون بعبادتي متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة ستفصل هناك القضية في كل أمر، كلا سيكفرون بعبادتي اللي كانوا يعبدون يوم القيامة سيكفرون بعباد ويكونون عليهم ضد، أين عزة هذه اللي كانت لكم عزة في الدنيا؟ لا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد.
سبحان الله، عملهم الله بنقيض قصدهم يا شيخ عبد الله، هم أرادوهم أعوان وعزة لهم وجعلهم الله جل وعلا لهم أعداء يوم القيامة.
الله.
وابن القيم هنا حقيقة يا إخوة له كلمة عظيمة جدا ذكرها في كثير من كتبه، لكن ذكرها بهذا النص في أول الوابل الصيد. يقول رحمه الله قضى الله قضاء لا مرد له، قضى الله قضاء لا مرد له، أن من تعلق بغير الله خذله الله من جهته.
يا الله.
هؤلاء تعلقوا بهذه الآلهة لتكون لهم عزة وتكون لهم رفعة وتكون
فخذلوا،
فجعلهم الله جل وعلا عليهم ضدة وجعلهم الله جل وعلا عليهم أعداء. ومن تعلق بغير الله ومن تعلق بشيء وكل إليه ومن تعلق بغير الله جعل الله خذلانه منه. قال ابن القيم رحمه الله ومن أحب غير الله عذبه الله به، ومن رجا غير الله خذله الله من جهته، ومن خاف غير الله سلطه الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا لا يريد هذه المعاني العظيمة تكون في قلب العبد إلا له سبحانه،
الله
لا يريد الحب إلا له،
الله
ولا يريد الخوف إلا له، ولا يريد طلب النصرة وطلب العزة إلا منه سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا يخبرنا هم يتخذونهم يريدونهم عزة، الله جل وعلا أخبرنا أن العزة لمن؟ لله ولرسوله
وللمؤمنين. قال الله جل وعلا وبشر المنافقين، هذه من أعظم صفات المنافقين التي ذكرها الله في القرآن، وهنا التبشير من باب التحكم بهم. وبشر المنافقين، من هم المنافقين يا الله؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أيريدون منهم العزة؟
وهذا كذلك موجود في الدنيا. يقول محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله إن الاستعمار يقطع أول يد امتدت إليه بالإحسان، أن هو كان يريد العزة عند هذا الكافر وعند هذا المستعمر، فإذا به يقول أنت الذي خنت دينك ووطنك، أنت أبدأ بك. وكانوا يقولون فيما نقر عن هتلر من شر الناس؟ قال هم الذين أعانوني على احتلال بلدانهم. وهذه رسالة، يعني أنت الذي تبيع ذمتك وتبيع وطنك وتبيع دينك وتبيع المبادئ، أتظن أنهم سيحترمونك؟ بالعكس، أنت كنت تطلب العزة، وبهذه الآلهة والأصنام كذلك كنت تريد عزة ورفعة، وبهذه التصرفات عند أولئك النصارى أو أولئك اليهود أردت أن تتقرب إليهم بتنازلك، بالعكس لن يجعلوك إلا في مؤخرة الركب وفي آخر قارعة الطريق.
كما قلت يعني ذكر الشيخ، ومن تعلق بغير الله خذله الله بهذا الذي تعلق
من تلك الجهة.
نعم، وذلك الآية التي بعدها لما قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم
أزا.
سبحان الله، تزعجهم إزعاجا إلى المعاصي وتدفعهم إلى المعاصي، تؤزهم أزا. ولذلك سبحان الله هناك شياطين إنس وشياطين شياطين جن، لربما يعني شيطان الجن إذا استعذت منه خنس، لكن هناك أيضا من بعض الأوقات
شيطان الإنس
يأتيك شيطان على هيئة إنس يؤزك إلى المعاصي ويدفعك إلى المعاصي ويزين لك المعاصي، فاحذر منه.
مثل ما يحدث اليوم في الحرب الناعمة كما تسمى بالإعلام والقنوات، يعني مثل ما ذكرت حبيبي عبد الله أنه أحيانا، بل هذا المقتضى نص القرآن أن شيطان الجن تستعيذ بالله منه وتكثر من ذكر الله، أما هذا الشياطين المعلبة وتأتي مغلفة وتأتي في ثوب الناصح إن لكم منها الناصحين، هي التي يدخل منها الشر والوبال إفسادا وفسادا وضياعا.
ذلك الله سبحانه وتعالى قدم شياطين الإنس على شياطين الجن وبين ما هي بضاعتهم.
الله المستعان.
فقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض
زخرف
القول وغرورا. القرآن لم يترك لنا يعني شيء نحتاج إليه إلا وبينه ذلك. فقدمهم الله جل وعلا لخطورته، ولأنهم كثير من الناس إنما يجعله يعني تابع للشيطان الجني وللشيطان الإبليسي هو بداية الشيطان الإنسي، والإنسان الذي يعني والعياذ بالله يزين له المعصية ويزين له. لكن العجيب أيه هنا أن الله جل وعلا بيّن فقال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين وعلى المؤمنين. وذلك الله جل وعلا قال لإبليس إن عبادي
ليس لك
عليهم سلطان، إلا في ناس لإبليس عليهم سلطان أجارنا الله وإياكم منه، إلا من اتبعك من الغافلين.
وهنا الملاحظ أنه تؤزهم أزة، تدفعهم إلى المعصية دفع، كأنما توقظهم توسوس لهم نتيجة أنهم أعطوا الشياطين فرصة. لذلك نقل عن أحد السلف، وهذا العكس بالعكس، أن من اعتاد الطاعة واعتاد الخير فإنه يشعر أن هناك من يدفعه إليه دفعا. ونقل عن بعض السلف أنه كان إذا أذن المؤذن يحس كأن هناك من يأخذ بناصيته إلى المسجد، يشعر بهذا الشعور حقيقة، يعني من كثر تعوده على الطاعة على الخير ترى يقول له مرحبا المسجد ينتظره، والعياذ بالله في الباب الآخر باب الكفر باب حرب الدين لما يعتاد السير بالعكس لا يرتاح إلا أن يؤذي مؤمنا أو مؤمنة.
من أجل ذلك قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. بالله يا اخواني تأملوا معي وتفكروا معي، تخيل لو أن إنسان قرينه الشيطان، الله عز وجل يقول ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
والشيطان مستقبح حتى في العقول، لذلك لما جاء وصف طعام أهل النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين، يعني غالبا التشبيه يكون بشيء تعرفه الناس، يعني يقولك هذا الأكل اللي في النار يشبه مثال النار مثال الناس، لكن طلعها كأنه لأن العهد الذهني عندنا أن الشياطين رمز لكل مستقبح، مثل ما أن الملك رمز لكل جميل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرير بن عبد الله البجلي إن عليك لمسحة ملك.
هنا عجيب الجاحظ يذكر في البيان التبيح عند هذه الآية طلعها كأنه رؤوس الشياطين. كل يوم من الأيام يعني كنت واقف في السوق، يقول فأتت لي امرأة، يقول فأشارت لي، يقول فتبعتها، يقول فأوقفتني عند الصائغ، صائغ الذهب، يقول فلما وقفت قالت لي مثل هذا وانصرفت. يقول فقلت له أي شيء هذا؟ فقالت، يقول صائغ الذهب، قالت لي أريدك أن تصوغ لي خاتما وأن تجعل فصه على شكل الشيطان. فقالت، فقال لها الصائغ إني لو أبصر الشيطان في حياتي أنا ما قد شفت الشيطان. قالت لو آتيك الآن برجل كأنه الشيطان. فهذا الذي يذكره الشيخ ناصر من من من
بقضية المثال، وأننا نحن لا نوافق على الفعل
يعني. لا شك لا شك، لكن هو يذكره عن نفسه الجاهل يعني. لكن هنا سبحان الله بعد هذه الآية قال الله جل وعلا فلا تعجل
عليهم
الله
إنما نعد لهم عدا.
لا تعجل اليوم الواحد وهو يرى المآسي ويرى تسلط الكفرة ويرى الجبروت العظيم على المسلمين، يعني يتمنى أن الله جل وعلا يعجل بعقوبته ويعجل بإهلاكه. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعجل عليهم. طيب لماذا؟
إنما نعد
لهم عدا. بالله عليكم، يعني لو واحد يعرف أن مديره في العمل جالس ينتظر أخطائه وجالس يعد هذه الأخطاء 1 2 3 4 5، مديرك فقط بشر مخلوق يعد عليك أخطائك التي تعملها، هل
لن لا يهنأ بوظيفة؟
صحيح، ولا بمنام،
سيعيش في قلق عظيم. طيب ما بالك إذا كان الله الذي يعمل
الله.
من أجل ذلك قال ربي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
سبحان الله في قول الله عز وجل لنبيه فلا تعجل عليه، يعني فيها تصبير، وأنا يعني هي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وعامة للأمة، أن من ظلمك، أن من أخذ ماله، أن من يعني
أكذب غيظك،
لا تعجل.
الله
عز وجل لا يخفى عليه شيء. الله عز وجل يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فإذا ظلمت لا تعجل، ترى الله عز وجل سيأخذ حقك، ترى الله سبحانه وتعالى ناصر، ترى الله تبارك وتعالى مؤيدك، وبإذن الله يوم من الأيام تسر بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا تعجل ووكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني أشعر أنها تسلية من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصبير.
نعم. ثم قال الله بعدها
الله يجعلنا وإياكم من المتقين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا.
كأن الله عز وجل في هذه الآية يسوقنا إلى آية أخرى ويقول وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا.
الله
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
النداء في حد ذاته سعادة وبشرى.
لو لاحظنا قول الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين، طب هناك نسوق لا إله إلا الله. شوف الذل والمهانة، يعني تسوق كأنك تسوق غنم.
من أجل ذلك
تسوق ذلة.
من أجل ذلك ربي يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. الذي يزف إلى الجنة ليس مثل الذي يسحب على وجهه إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام.
وأهل الإيمان يحشرون إلى الجنة وفدا مكرمين معظمين، يعني وهذا من رحمة الله عز وجل أن يكون أهل الإيمان الذين اجتنبوا الشرك والبدعة والمعصية ها هو يوم الجزاء،
والمجرمين والعياذ بالله في الجانب المقابل يساقون إلى جهنم وردا عطاشا والعياذ بالله. العقوبة بهم تبدأ ليس من بعد خروجهم من القبر، بل وهم في قبورهم، بل من لحظة الموت ستتضح الأمور كلها وتتجلى. لكن سبحان الله في ذلك اليوم يبحث عن شربة ماء فلا يجد، يعاقبهم الله جل وعلا بالعطش. أين الجبروت؟ أين القوة؟ أين التجبر على الله جل وعلا؟ أين التكبر على عباد الله؟ كل هذا ذهب، ثم والعياذ بالله حشروا إلى جهنم في أسوأ جهنم.
ومع هذا الذل ومع هذا العطش كذلك لا يملكون الشفاعة، فإن شروط الشفاعة
لهم أحد يشفع لهم.
نعم، شروط الشفاعة ثلاث: أن يأذن الله، وأن يرضى الله عن الشافع، وأن يرضى الله عن المشفوع. وهذا كله لا يتوفر في أهل الكفر، نسأل الله عز وجل أن يقينا مثل هذه المواقف، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته ورضوانه. شكرا لك شيخ عبد الله، شكرا شيخ منصور، وشكرا أبو باسل شيخ منصور. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل نلتقيكم في لقاء قادم. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.